قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. وهذا من كمال الإيمان وتمام العبودية، فإن العبادة تتضمن كمال المحبة ونهايتها وكمال الذل ونهايته. فمحبة رسل الله وأنبيائه وعباده المؤمنين من محبة الله، وإن كانت المحبة التي لله لا يستحقها غيره، فغير الله يحب في الله لا مع الله.
ومن هنا يعني تطرق لموضوعين مترابطين أو لأصلين متلازمين. الأصل الأول هو مسألة الولاء والبراء، أو الولاية والبراء، الولاء والبراء والولاء والبراء. ثم المسألة الثانية وهي ملتزمة أو ملازمة لها، وهي المحبة والبغض أو الحب والبغض. فلا شك أن المؤمن المسلم لا بد أن يكون له تجاه تعامله مع الناس ولاء وبراء ومحبة وبغض، حتى مع المسلمين. وسيذكر الشارح الآن لكن بكلام متفرق أن هناك ولاء كامل وهناك ولاء جزيل، وهناك براء كامل وهناك براء جزيل. والولاء الكامل فيه المحبة الكاملة، والولاء الجزيل فيه المحبة الجزئية، والبراء الكامل فيه البغض الكامل، والبراء الجزيل فيه البغض الجزيل. فالولاء والبراء يتجزأان، وهذا أي تجزئة الولاء والبراء وجعله درجات هو الفارق بين أهل السنة وبين الخوارج من جهة والمرجع من جهة أخرى. أكثر المرجع لا يجزئون الولاء والبراء، والخوارج لا يجزئون الولاء والبراء. فالخوارج إذا تبرعوا من مسلم أو من غير مسلم تبرعوا منه جملة وتفصيلا، يعني المسلم عندهم الذي يرتكب المعصية والكبيرة يتبرعون منه تبرعا كاملا ويعاملونه معاملة الكافر، وهذا شطط وتنطع في الدين وخروج عن مقتضى السنة وبدعة مغلظة. وكذلك المرجئة يرون للمسلم وإن كان عاصيا فاجرا يرون له الولاء الكامل، وهذا أيضا شطط وإفراط أو تفريط، صح لا صح من تفريط. إذن القاعدة أن الكافر الخالص يجب البراء منه، يجب البراء الكامل منه ومن كفره، ويجب البغض الكامل منه وله ولكفره. أما من كان مسلما فإذا كان مرتكبا للمعاصي والآثام والبدع فإن له من الولاية بقدر فإن فيه من الإيمان والصلاح، وعليه من البراءة وكذلك البغض بقدر ما فيه من المعصية أو الفجور أو البدعة ما لم يخرج من الملة. إذا خرج من الملة وجب من البراء الكامل منه والبغض الكامل له. ما لم يخرج من الملة فإن له من الولاية والمحبة بقدر ما فيه من الإيمان والصلاح، وعليه من البراءة والبغض بقدر ما فيه من المخالفة لدين الله عز وجل على درجة. فصاحب البدع المغلظة والأثام والجرائم والمظالم الشنيعة يغلب في حقه البغض والبراء، ومن كان دون ذلك فله من الحق وعليه بقدر ما فيه وله. إذن القاعدة التفصيلية، أي تفصيل القاعدة في الولاء والبراء وترتيب الولاء والبراء على درجات، هذا لا يكون إلا عند أهل السنة. أما بقية الفرق فما بين مفرط ومفرد. وكما قلت وأؤكد مرة ثانية أن الحب والبغض مرتبط بالولاء والبراء، وقد يجتمع في المسلم الواحد الحب والبغض، بل أغلب المسلمين يجتمع في حقهم الحب والبغض. تحبهم في الله بقدر ما فيهم من الطاعة والاستقامة والخير، وتبغضهم في الله بقدر ما فيهم من، أو تبغض الواحد منهم بقدر ما فيه من المعصية والانحراف، بمعنى أن يجتمع في الشخص الواحد الولاء والبراء. أغلب المسلمين يقعون في التقصير، أغلب المسلمين يقعون في التقصير، فعلى هذا يشترك فيهم أو يشترك فيهم الولاء والبراء والحب والبغض. نعم.
فإن المحب يحب ما يحب محبوبه ويبغض ما يبغضه ويوالي من يواليه ويعادي من يعاديه ويرضى لرضائه ويغضب لغضبه ويأمر بما يأمر به وينهى عما ينهى عنه فهو موافق لمحبوبه في كل حال. والله تعالى يحب المحسنين ويحب المتقين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ونحن نحب من أحبه الله. والله لا يحب الخائنين ولا يحب المفسدين ولا يحب المستكبرين ونحن لا نحبهم أيضا ونبغضهم موافقة له سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. فالمحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه وولايته وعداوته. ومن المعلوم أن من أحب الله المحبة الواجبة فلا بد أن يبغض أعداءه ولا بد أن يحب ما يحبه من جهادهم، كما قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص.
مما يحسن الإشارة إليه هنا أن هناك فرق بين محبة الله وبين المحبة في الله، ذلك أن محبة الله عز وجل لا تجوز إلا له سبحانه، التي هي محبة التقديس والعبادة. محبة التقديس والعبادة لا تجوز إلا لله سبحانه. والنوع الثاني وهو المحبة في الله، بمعنى أن يكون عند المؤمن وعند المسلم ميل فطري غريزي للخير وأهل الخير، فهذا أمر مشاع يجوز بل ينبغي أن يكون لكل من يستحق المحبة، فكل مؤمن له من المحبة كما ذكر سابقا بقدر ما فيه من الولاية والخير. وكون المسلم يحب الله ثم يحب أولياء الله هذا أمر لا تناقض فيه، فإن محبة الله إنما هي محبة التعظيم والتقديس والعبادة، أما محبة العباد فهي محل المحبة الغريزية المحبة الفطرية، لكن المسلم المستقيم على الحق ترتبط محبته بما يحبه الله، والذي ليس عنده استقامة قد يحب ما لا يحبه الله وهذا انحراف، لكنه إذا أحب غير الله محبة تقديس وعبادة وقع في الشرك، وإذا أحب غير الله محبة يعني ميل وغريزة المحبة الشهوانية ونحوها فهذا هوى هوى لكنه دون الشرك. إذن محبة الله لا يشرك فيها غيره، وهي محبة التقديس ومحبة العبادة. أما المحبة الأخرى الغريزية فهي مشاع، ومنها ما هو مرتبط بالدين ومحبة الخير، ومنها ما هو غريزي بحت. فالمحبة التي ترتبط بالدين هي محبة الخير وأهل الخير وما يحبه الله عز وجل، والمحبة الغريزية البحتة هي محبة الأشياء. الله عز وجل فطر العباد على محبة الأولاد والأموال والأزواج ونحو ذلك، فهذه محبة غريزية إذا لم يتعدى فيها الإنسان حدود ما يشرع، فإذا تعدى فيها حدود ما يشرع وقع إما في البدعة وإما في الشرك وإما في الشهوة. نعم أكمل.
والحب والبغض بحسب ما فيهم من خصال الخير والشر، فإن العبد يجتمع فيه سبب الولاية وسبب العداوة والحب والبغض، فيكون محبوبا من وجه مبغوضا من وجه، والحكم للغالب. وكذلك حكم العبد عند الله، فإن الله قد يحب الشيء من وجه ويكرهه من وجه آخر، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه. فبين أنه يتردد لأن التردد تعارض إرادتين، وهو سبحانه يحب ما يحبه عبده المؤمن ويكره ما يكرهه، وهو يكره الموت فهو يكرهه كما قال وأنا أكره مساءته، وهو سبحانه قضى بالموت فهو يريد كونه، فسمى ذلك ترددا. ثم بين أنه لا بد من وقوع ذلك إذ هو يفضي إلى ما هو أحب منه. قوله ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، تقدم في كلام الشيخ رحمه الله تعالى أنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، ومن تكلم بغير علم فإنما يتبع هواه، وقد قال تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، وقال تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير، وقال تعالى الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، وقال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يرد علم ما لا يعلم إليه، فقال تعالى قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض قل ربي أعلم بعدتهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أطفال المشركين الله أعلم بما كانوا عاملين. وقال عمر رضي الله عنه اتهموا الرأي في الدين، فلو رأيتني يوم أبي جندل فلقد رأيتني وإني لأرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيي فأجتهد ولا آل، وذلك يوم أبي جندل والكتاب يكتب. وقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال اكتب باسمك اللهم، فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب وأبيت، فقال يا عمر تراني قد رضيت وتأبى. وقال أيضا رضي الله عنه السنة ما سنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه أي أرض تكلني وأي سماء تضلني إن قلت في آية من كتاب الله برأيي أو بما لا أعلم. وذكر الحسن بن علي الخلواني حدثنا عارم حدثنا حماد بن زيد عن سعيد بن أبي صدقة عن ابن سيرين قال لم يكن أحد أهيب لما لا يعلم من أبي بكر رضي الله عنه، ولم يكن بعد أبي بكر أهيب لما لا يعلم من عمر رضي الله عنهما، وإن أبا بكر نزلت به قضية فلم يجد في كتاب الله منها أصلا ولا في السنة أثرا، فاجتهد برأيه ثم قال هذا رأيي، فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني وأستغفر الله.
في هذا المقطع إشارة إلى أصل عظيم وكثيرا ما يخفى على الناس خاصة في الأول الأخير، وهو من أعظم أصول السنة ومن أعظم المناهج التي تعد من الفوارق الكبرى بين أهل السنة وبين أهل البدع والأهواء عموما. ذلك أن أهل السنة يأخذون بالنصوص على أصول الاجتهاد، سواء كانت اجتهادية أو كانت توقيفية، والأخذ بالنصوص على ثلاث درجات. إذا كان النص من النصوص الواضحة التي لا تشتبه على أحد مثل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذا أمر بين تقوم به الحجة على كل العباد الذين يسمعون ويعقلون. وإن كان من النصوص التي تخفى على أكثر الناس ولا يعرفها إلا المجتهدون فيجب الرجوع فيها إلى أهل العلم وأهل الاختصاص الذين هم أهل الذكر كما أشار الله إلى ذلك. فإذا وجد من النصوص ما لا يتضح عند بعض الناس لا يعرفه بنفسه ولم يفهم معناه الذي فسره به العلماء، فهذه الدرجة هي الدرجة الثالثة، هي درجة الامتحان التي يجب فيها الإنسان إذا ما وصل إلى فهم أو إلى استيعاب للمقصود أن يسلم ويرد الأمر إلى عالم الشيء إلى عالمه أو النص إلى عالمه وهو الله عز وجل. بمعنى ما معنى رده إلى عالمه؟ بأن يقول آمنت بأن كلام الله حق وأن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وأذعن لذلك وجعل نفسه مستسلما بحيث لو فهم النص عمل به، وأنه أيضا مؤمن به حتى لو لم يفهمه، بمعنى أنه اشتمل على الحق الذي لا شك فيه ولا مريه. هذا هو الأصل. وأغلب نصوص الشرع من الدرجتين الأولين أغلبها مما يفهمه عامة الناس أو يفهمه العلماء، والذي يشتبه في الغالب أنه في بعض النصوص الغيب ونصوص العقيدة. أما كون هذه القاعدة هي الفارق بين السنة والجماعة فممكن نستعرض هذا بإيجاز وبوضوح من خلال أصول الفرق. الخوارج حينما توردت إليه نصوص الوعيد نظرا لقلة علمهم اشتبه عليهم الأمر وما ردوا نصوص الوعيد إلى نصوص الوعد، أولا لأنهم مداركهم ضعفت عن ذلك، وثانيا لم يرجعوا للعلماء أو رجعوا لكنهم لم يسلموا لأهل العلم من الصحابة، ذلك أن الصحابة أن الخوارج كانوا من الفئات التي تستهين بالعلماء، لا ترى لأحد من الناس فضل علم، لذلك كانوا يلمزون الصحابة ويرون أنهم علماء دنيا وأنهم قعدوا عن الجهاد إلى آخره. فلما لمزوا الصحابة ولمزوا العلماء تركوهم وجفوهم، فلما جفوهم وكلهم الله إلى مداركهم الضعيفة فقالوا على الله بغير علم، ولم تتسع مداركهم للجمع بين النصوص فغلبوا نصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد، فصاروا وعيدية يكفرون بالذنوب، فصار هذا منهج باطل ابتلت به الأمة إلى يومنا هذا. ثم نأخذ ثانيا القدرية. القدرية حينما جاءت نصوص القدر ولم يفهموها ما ردوها إلى أهل العلم، استقلوا بأنفسهم، ولذلك وصف معبد الجهني وهو أول قدري بأنه وإن كان طالب علم إلا أنه وصف بأنه عنده تعجل وتسرع وأنه لم يستوعب العلم من العلماء، لم يتلقى عن العلماء، فأخذ نصوص القدر برأيه وضعفت مداركه عن الجمع بين نصوص القدر، فتوافق رأيه مع رأي بعض فئات من النصارى والصابية والمجوس ففرح بذلك، فظن أن هذا مذهبا يبتدع أو أن هذا مذهب من المذاهب التي تبتدع، فأعلن القول بالقدر لأن مداركه حينما لم تستوعب نصوص القدر ولم يعرف قواعد الجمع بين النصوص ولم يرجع إلى العلماء ما سلم لله عز وجل وخاض بالقدر برأيه، فصار مذهبه من أخبث مذاهب المسلمين إلى يومنا هذا. وهكذا بقية الفرق عليها القيس أو على ذلك القيس، كلهم على هذا المنهاج. ومن متأخرينهم أهل الكلام الذين خالفوا السلف في الصفات. أهل الكلام حينما جاءتهم نصوص الصفات وما استوعبوا منهج السلف في تفسير صفات الله عز وجل ما فهموا ولا رجعوا إلى أهل العلم أو ما أذعنوا لأهل العلم، بل اتهموا أهل العلم بالحشوية، اتهموهم بأنهم عندهم سلامة قلوب وسذاجة ونوع من الغباء والغفلة إلى آخره. فلما اتهموا أهل العلم أئمة الدين أئمة الحديث بذلك استقلوا عنهم، وما استوعبت مداركهم الإيمان بالصفات، بل اشتبهت عليهم فعدوها من المشتبهات مع الأسف. إلى اليوم أهل الكلام يعدون نصوص صفات الله عز وجل من المشتبهة، وليس حينما اشتبهت عليهم ردوها إلى عالمها. هل فعلوا ذلك؟ لو فعلوا لأحسنوا، لأن هذا منتهى مدركهم، لكن ما فعلوا، خاضوا فتكلموا في صفات الله بغير علم، وقالوا مثلا لا يعقل أن يكون الرحمن على العرش استوى، لا بد أن يكون معلاها غير ذلك. لما قيلوا لماذا؟ قالوا لأنها اشتبهت. لما اشتبهت ما ردوها إلى عدمها، لما اشتبهت خاضوا فيها وما اتفقوا على رأي في هذا الأمر. ثم كذلك في مسألة صفات الله عز وجل في اليد والقدم وإلى آخره، كلها الصفات الفعلية والصفات الذاتية كلها أولوها. لما قيل لهم لماذا؟ قالوا لأن اشتبه. طيب، أما تعرفون القاعدة في الاشتباه، الذي يشتبه لكم فيها أحد أمرين، إما ترجعون للعلماء فإن فهمتم قول العلماء، وإلا فالعيب في عقولكم. فمن هنا ردوا الأمر إلى عالمهم وقولوا آمنا بما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلمنا على من لم يفعلوا ذلك. إذن مسألة الخوف في المشتبه هي الفارق بين أهل الأهواء وبين أهل السنة. أهل السنة أولا ليس عندهم اشتباه، لكن إذا اشتبه شيء عليهم شيء على أحدهم قالوا آمنا بما جاء عن الله على مراد الله عز وجل. وأهل الأهواء كلهم خاضوا في المشتبه، فكانت أصولهم كلها تقوم على هذا الأصل، كل أصول أهل الأهواء تقوم على هذا الأصل. والله أعلم. يقول هل مدح الكافر دون محبة، أي محبته التي فيها تعظيم لعمل قام به فيه محظور، وكذا التسمي باسمه؟ هذا كلام حقيقة يحتاج إلى توصيل. مدح الكافر إذا كان يعني تزكيته في الدين أو تزكية منهجه الكفري، أو إذا كان الأمر يشتبه على الناس فلا يجوز مدحه مع الاشتباه. إذا كان المدح مدح بعض أفعاله مشاع بين البشر، كونه صادق ويقال والله هذا الرجل صادق وإن كان كافر، فلا حرج في ذلك إذا لم يلتبس الأمر، ويكون عندنا أناس قد يتأثرون إما من صلاة سنة وغيرهم، بمعنى أنهم لا يفرقون بين أساليب المدح. أما مجرد الاعتراف بخلق حسن عند الكافر فلا حرج فيه إذا أمنت الفتنة. هل من يبغض رجال الحسدة بحق أو بغير حق نقص الإيمان؟ عن رجال الحسدة أولا هم في الغالب أنهم إن شاء الله الصالحين، والحسدة لا شك أنها من أعظم الأعمال الجليلة التي يجب أن يثنى على صاحبها ويندى في حبك الله، لكن لا يعني بذلك أن كل من اندرج اسمه أو دخل في أهل الحسبة يكون مزكى بالجملة أو بكل حال، هذا لا يلزم. تبقى الأصول أصول، لكن الأفراد يختم عليهم بحسب أحوالهم، فقد يحدث من بعض من ينتسبون للحسبة وإن كان هذا قليل، وهذا من باب الابتلاء، قد يحدث منهم أشياء مما يحدث من البشر من المعاصي أو الآثام أو الظلم أو نحو ذلك، فهذا يعامل بحسبه ولا ينسحب الحكم على أهل الحسبة. يعامل الشخص الذي يخطئ بحسبه ويوقف منه بحسب حاله، لكن لا ينسحب الأمر على أهل الحسبة. أهل الحسبة فيهم قد يكون فيهم من ينتسب إليهم وهو ليس كذلك أو عنده نقص، كما يكون في أهل الجهاد، كما يكون في أهل العلم، كما يكون في عامة المسلمين وخاصة. فالأمر يعني واضح ولا ينبغي أن يشتبه. يقول هل محبة الله العبادة تتفاوت من عبد إلى عبد؟ نعم لا شك. لا شك أن محبة الله مرتبطة بالعمل، فكلما تقرب الإنسان إلى ربه زادت محبة الله له. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستعرض بعض الأسئلة. يقول ما حكم الرضا بالقدر، أو ما حكم الرضا بالقضاء والقدر؟ وهل هناك فرق بين الرضا بالقضاء والقدر وبين الإيمان بالقضاء والقدر؟ طبعا حكم الرضا بالقضاء والقدر واجب، يجب على العبد أن يرضى بقدر الله عز وجل، لأن هذا مقتضى الألوهية والإيمان بالربوبية، وأن الله عز وجل ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وأن أعمال الله لا تكون إلا بحكمة، وأن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فعلى هذا يكون الرضا بالقضاء والقدر من الله عز وجل واجب على العبد. وهناك بعض الفروق بين الرضا بالقضاء والقدر وبين الإيمان بالقضاء والقدر. الإيمان هو مجرد التسليم واليقين والتصديق، وهو أمر قد لا يتعدى إلى الرضا، بمعنى هناك من يؤمن بالقضاء والقدر، لكن إذا حصل القدر فيما لا يحمد قد لا يرضى بعض العباد، قد يجزع، قد يحزن، قد لا يصبر، قد يتشكى. فهذا يعني أمر ينافي الرضا ولا ينافي مجرد التصديق أو مجرد الإيمان. إذن فالرضا أمر زائد على الإيمان، الرضا بالقدر أمر زائد على الإيمان بالقدر. وكثير من العباد خاصة أهل التقصير قد يسلمون بالقدر ويؤمنون به، لكن إذا حصل قد يضعف إيمانه عن الرضا، قد يضعفون عن الرضا، قد يحصل شيء من الجزع وعدم التحمل. هذا السؤال في موضوعات سبقت، وبعضها يعني ورد الكلام فيه تفصيلا، لكن في آخر السؤال فقرة قد لا تكون مفصلة في السابق، وسيأتي الكلام عنها عند الكلام على الأسماء والأحكام في آخر الطحوية. لكن لا إيمان من إشارة إلى آخر السؤال، وهي هل موالاة أعداء الإسلام تعتبر من الكفر البواح، وما معنى الكفر البواح؟ الموالاة درجات. إذا كانت الموالاة قلبية، بمعنى أن المسلم أو من يدعي الإسلام يحب الكفار لكفرهم أو لبعض كفرهم أو يواليهم لما هم عليه من الأمور الشركية، أو يحبهم حبا يصل إلى حد الإخلال بالاعتقاد بالعقيدة الإسلامية أو بشيء من أركانها ووصولها، فهذا قد يكون كفر، وغالب صوره يكون كفر. أما إذا كانت الموالاة موالاة مادية عامة، موالاة ظاهرة، فهي معصية وتختلف بحسبها. أغلب الصور الموالاة الظاهرة خاصة في وقت ضعف المسلمين أغلبها تكون من الكبائر أو من الذنوب العظيمة، لكن ما لم تكن تصل إلى حد الإخلال بشيء من العقيدة، أي بشيء من يعني ما يتعلق بأركان الإيمان، أو ما لم تصل إلى حب شيء من دينه وما هم عليه من كفر، فإنها تبقى من الأمور التي تتفاوت في تقديرها، وهي من الكبائر. يعني موالاة الكفار فيما يتعلق بالتعامل الظاهري أو ما يسمى بالعلاقات، سواء كانت علاقة عامة أو فردية، فإن أغلب صوره من الأمور العملية، لأن لا نطلع على قلوب العباد، والغالب أن أغلب المسلمين الذين عندهم شيء من الولاء الظاهر في التعامل مع الكفار ليس عندهم شيء من يعني النفاق الخالص والله أعلم، أو شيء من حب عقائد الكفار أو التعلق بها، إنما هي قد تكون مصالح ناتجة عن ضعف أو ناتجة عن تأول أو كراه أو يعني عن أمور كثيرة تحدث من الناس بسبب تقصيرهم في دين الله عز وجل. فهذه الأمور لا تصل إلى حد الكفر، وأغلب الناس يخلط في هذه المسألة خلطا عجيبا، ولا يعرف قواعد الشرع ولا منهج السلف في ذلك. يقول السائل: هل الخوارج تنكر المسعى الخفين وتقول لم يرد في القرآن إلا الغسل؟ نعم، في فئات من الخوارج، طوائف من الخوارج ينكرون المسعى، لكن هل هو عموم الخوارج؟ ما عندي بهذا علم، الظاهر لي أنه ليس عموم الخوارج. الخوارج أغلبهم يجهلون السنة ويتنكرون لها أو بعض السنة، وكثير من السنن التي لم يعني لا تخضع لقواعدهم لا يأخذون بها وإن اجمع عليه المسلمون. فهنا بعض الخوارج فعلا ينكرون مسعى الخفين، لكن لا أعرف أنه من أصول أصلا من أصول الخوارج كما هو، أو أنه أصل من أصول الخوارج كما هو عند الرافضة.